السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نتكلم اليوم إن شاء الله عزل في سلسلة كيف يتعامل المرء مع ذنبه، في الأمر الثالث من هذه السلسلة، وهو عن حرارة الذنب. حرارة الذنب، كثير ربما لا يهتم بأمر الذنب ويقول أستغفر الله عز وجل أتوب إليه مجرد بلسانه. أبدأ هذه الكلمة وموعظة قصيرة بقصة امرأة ضعيفة أصابتها لحظة ضعف. هذه اللحظة جعلتها تستكين إلى مولاها. هذه المرأة لما ضعفت وقعت في الفاحشة، فلما وقعت في الفاحشة تألمت وذهبت يعني تجر خطاها وتحث الخطى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحمل روحها على كتفها، ولسان حالها يقول: ما لي سوى نفس تعز على الشرى، قد بعتها والله اشترى. اقتحمت مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ثم قالت: يا رسول الله، إني قد أصبت حدا، فطهرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشاح النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه عنها، فقالت له: يا رسول الله، أتريد أن تردني كما رددت ماعزا؟ وماعز كان قد زنى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأله أسئلة يعني وكأنه يشكك في أمره، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك قبلت أو لمست، إلى غير ذلك يعني. فالشاهد هي تقول: يا رسول الله، أتريد أن تردني كما رددت ماعزة؟ فقالت: والله يا رسول الله، يا رسول الله، إني لحبلى من الزنا. سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد هذا التصريح وسمعه قال لها صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى تلدي. فذهبت هذه المرأة، سبحان الله، ذهبت هذه المرأة وتنتظر الشهر، ويمر الشهر والشهران والثلاث، ثم يمن الله عز وجل عليها وتضع ولدها. فلما وضعت ولدها وكأني به لما نزل باكيا، نزل أنه سيفارق أمه، وكانت كل حركة في من هذا الغلام، من هذا الجنين في بطن أمه، يعني تنبئ عن وقوع القصاص ووقوع موعد القتل لهذه المرأة. وسبحان الله، هي تسأل وتريد، لا تريد كلمات عتاب من النبي صلى الله عليه وسلم، هي تعلم، لأنها كانت متزوجة، تعلم ما الذي يخبأ لها وما الذي سيقام عليها. الآن الحجارة ستسد فاهها، والتراب سيواري جسدها، ومع ذلك أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يعني برحمته صلى الله عليه وسلم وجد شفقة على هذا الغلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى تفطميه. الآن سننتظر سنتين، وتمر السنوات على هذه المرأة، وحرارة الذنب لا تفارق قلبها، ويؤرق منامها ما فعلت. ثم عادت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها الغلام ومعه كسرة خبز، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يطعم هذا ويرعاه وهو رفيقي في الجنة؟ فقام أحد الأنصار وأخذ هذا الفتى، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة أن تشد ثيابها إلى صدرها، ثم حفر لها ورجمت. فكان ممن رجم خالد رضي الله عنه، فلما ألقى الحجارة على رأسها أصاب الدم الذي خرج منها ثوب خالد، فقال: نجستيني هكذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما طرق هذا الكلام سمعه، قال: مه مه يا خالد، والله لقد تاب التوبة، لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليها، فقال عمر: يا رسول الله، أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله يا عمر، لقد تاب التوبة، لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعت. الله أكبر. أردت من هذه القصة أن أحكي كيف كان حال الصحابة رضي الله عنهم، كيف كان حالهم مع ذنوبهم، كانوا عايشين إزاي لما كان يحصل لهم الذنب؟ هل كانوا بيكتفوا أنه يستغفر ربنا وخلاص، ولا حرارة الذنب تظل في قلبه فترة؟ الله عز وجل ذكر لنا قصة كعب بن مالك ومرارة وهلال، الثلاثة الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا. ذكر الله عز وجل حلهم لما فعلوا الذنب، وكيف كانت حرارة الذنب يعني تؤلمهم وتضغط عليهم. فقال أن الله عز وجل: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم حتى نفسه، يعني في الخارج الأرض كما قال كعب في صحيح مسلم: حتى تنكرت لي الأرض، فتعود هي الأرض دي، مش هي دي الأرض اللي أنا عايش عليها، الجو العام اتغير، وفي الداخل نفسه ضاقت عليه، وضاقت عليهم أنفسهم. سبحان الله، ده حالهم، ده حال الإنسان اللي بيكون صادق، يقول: وما كثت 50 ليلة، 50 ليلة هو ومن معه يبكون. سبحان الله، يبكوا ليه؟ على هذا الذنب. ده كان حالهم. حتى من الأعرابي لما أتى أهله في نهار رمضان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الروايات تقول، جاء في أحد الروايات أنه يقول: وافضورا، وفي رواية يقول: هلكت يا رسول الله، وفي رواية يشد شعره، وفي رواية يندب حظه. كل هذه الأشياء الرجل ده بيقول لي كده، كان هو حاسس بالخطر، حاسس بالذنب، حاسس أنه في مشكلة كبيرة هو عملها. وذلك جاء في بعض الآثار الإسرائيلية أن الله أوحى إلى موسى أن قل لبني إسرائيل: من أخبرهم أني قد غفرت لهم ذنوبهم حتى يتركوا الاستغفار؟ سبحان الله، الإنسان للأسف شديد جدا بسبب أن بيكون في غفلة في القلب، أنه لا يشعر بما حدث ولا يشعر بما وقع. ولذلك مالك بن دينار كان يقول: ما ضرب عبد بعقوبة أشد عليه من قسوة قلبه. نسأل الله العفو والعافية. لذلك لابد الإنسان دائما يستحضر الخوف من ذنبه، الخوف المقلق، والخوف ده خوف صحي، مش خوف يقنط المرء. لأن في حديث، سبحان الله، الحديث ده كلما الإنسان تدبره كلما ساعده هذا الحديث أنه ينقل مخاوفه إلى شيء يحبه، ينقل المخاوف، كرهك للمخاوف ينتقل على طول إلى شيء رغبة في الخوف، رغبة في تحقيق هذه العبادة. ألا هو حديث أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث قدسي، أن الله عز وجل يقول: عزتي وجلالي لا أجمعن على عبدي أمنين وخوفين، فمن خافني في الدنيا، الله أكبر، أمنته يوم القيامة. ولذلك أهل الجنة إذا دخلوا الجنة من الحاجات اللي هيقولوا إيه؟ إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، إحنا كنا خايفين، كنا في أهلنا مشفقين. ولما يخشوا الجنة يقول: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. زي القرآن التاني بيقول: من لا يحزن ولم يشفق، اللي مش خايف في الدنيا ده يخشى ان هو يقف على نفسه، ان هو ما يكونش من اهل الجنة. فكل خوف مزعج الا الخوف من الله، كل خوف مزعج الا الخوف من الله. فكان يخافون في الدنيا ليسعدوا بالامن هناك. لذلك كان ابن مسعود يقول ان المؤمن يرى ذنوبه كانه جالس في اصل جبل، تحت جبل، يخشى ان يقع عليه، دائما خايف عليه. اما المنافق والعياذ بالله يرى ذنوبه كذباب سقط على وجهه، فقال بها هكذا، بيهشوا كده خلاص. هم كانوا، لا، كانوا بيستحضروا حرارة الذنوب، بيستحضروا حرارة الموقف يوم القيامة. حتى أن آدم عليه السلام في حديث الشفاعة، هو وموسى وغيره من الأنبياء، يقول لآدم: إني قد أذنبت ذنبا، اذهبوا إلى غير، رغم أن الله قال في شأنه: فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم، يعني ربنا تاب عليه، وإلا على موسى فغفر له، فإن الله عز وجل غفر له، ومع ذلك يقول قتلت نفسا إيه؟ لم يؤذن لي بقتلها. سبحان الله، دائما خايفين، خايفين ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلج النار عين بكت من خشية الله، عين بكت من خشية الله، وليس في الدنيا شيء أحب إلى الله عز وجل من قطرتين وأثرين، أما القطرتين فمنهم عين قطرة دمع من خشية الله عز وجل، وقطرة باي من عين بكت تحرس في سبيل الله. المهم الشاهد أن الإنسان يكون مصاحب هذا الأمر، وده أمر ربنا أمرنا به. ربنا عز وجل قال وادعوه خوفا وطمعا، انك تبقى خايف زي ما انت بتبقى طمعان ان ربنا يعطيك الكريم المحب ان تطمع فيه، وكذلك يريد منك ان تخافه وتخشاه، فلا تخافوه وخافوني ان كنتم مؤمنين واياي فارهبون. وجعل اهل الخوف هم اهل الاعتبار سبحانه وتعالى، ولذلك قال فذكر بالقران مين؟ من يخاف، اللي هيخاف هو اللي هيستفيد من القران ده، فذكر بالقران من يخاف وعيد. وقال الله عز وجل أنذر به الذين يخافون ربهم، يخافون أن يحشروا إلى ربهم، وقال تعالى إنما أنت منذر من يخشاها سبحان الله. وجعل أصحاب تلك العبادة عبادة الخوف، عبادة الشفقة، إن هم دول خاصة أوليائه سبحانه وتعالى، ولذلك قال يخافون ربهم من فوقهم، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات عن الأنبياء ويدعوننا رغبا ورهبا، كانوا يخافوا. وذلك لما الناس نامت بالليل، الناس نامت بالليل أهل القيام ومش عارفين يناموا، ربنا ذكر مشهده وقال تتجافى بينهم وبين السرير جفاء، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا خوفا وطمعا. وذلك عباد الرحمن لما قاموا بالليل يبيتون لربهم سجدا وقياما، الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. طب انت قايم بالليل تقيم الليل واسمك عباد الرحمن، المفترض يعني تبقى ايه؟ مشغول بالجنه. لا، النهارده بتقول ايه؟ يا رب انا خايف، اصرف بس عني عذاب الليل، عذاب الليل، عذاب النار. ولذلك بعض السلف كان مره عمل ذنب، فلما عمل ذنب فكان بيدعي ربنا عز وجل، فبكى بكاء شديد جدا، فواحد بيساله ما الذي يبكيك؟ فاكر عشان الذنب يعني. قال عجبت من أمري وحالي، وجدت نفسي أسأل الله الجنة، أنفني له عين أن تسأل أن يسأل الله الجنة؟ طبعا يعني خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله ربه الجنة ويستجيب من النار، وده لكن أنا أتكلم يعني هذا الأثر يرى من خلال سياق معين، إن واحد لسه عامل ذنب، لا أنت ركز جدا دلوقتي في الاستغفار ويركز ان ربنا عز وجل يغفر ليك لكن بقى منشغل بعطاءات، لا الاول خلص ديونك. هو ده كان المعنى الذي يريد ان هذا الرجل الصالح ان يخبر به. فربنا عز وجل جعل ان من اسباب دخول الجنه الخوف، ولمن خاف مقام ربه جنتان. فزي ما بقول ان العباده دي عم بتغيب عن الناس لا يستحضرون ذنوبهم. ولذلك لما نيجي يعني ان شاء الله نختم المواعظه دي باخبار اهل الخوف، اخبارهم ايه الناس، نشوفهم كده سريعا قبل ما ندخل على البشر الصالحين. تعال نشوف الحاجات العاديه، الجمادات نفسها، وان منها لما يهبط من خشيه الله سبحان الله. الحجر ده ممكن يكون خايف من ربنا فوقع، يقول الله عز وجل لو انزلنا هذا القران على جبل ارايته خاشعا متصدعا من خشيه الله. حتى الحيوانات، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما على الأرض من دابة إلا وهي تصيح يوم الجمعة مصغية حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا ابن آدم. يعني حيوان خايفة إن النهاردة يوم الجمعة أخبها مصغية كده مستنية ليكون نفخ الصورة النهاردة، مرعوبة إن يكون يوم. سبحان الملائكة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج إنه وجد جبريل في السماء السابعة كان كالحمص الباري من خشية الله، زي القماشة كده سبحان الله اللي تبقى في المطبخ والأخت رمياها كده منين؟ المسكنة سبحان الله. زيك الأنبياء ده كان حلمهم، إن إبراهيم الحليم أواه منيب، كان كثير التأوه لذنوبه سبحان الله. عشان كده عبد الله بن شخير بيحكي لنا في مشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز، يعني أزيز ده صوت البكاء صلى الله عليه وسلم، كأزيز المرجل، يعني زي كده مع حضرتك ولا حضرتك بتعملي شاي وتسمعي ايه غليان الشيء، الصوت ده هو ده أذيذ، سبحان الله، بكاء النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك الصحابة رضي الله عنهم لما نيجي نشوفهم، لا كانوا مركزين جدا في الحتة دي، لدرجة أنس في يوم من الأيام إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر. أنتوا يعني بتعملوا أعمال مش شايفينها خالص، ده أصغر من الشعر. والله إنا لكنا نعدها أيام رسول الله من الموبقات، من المهلكات. فسبحان الله، وجاء في حديث وإن كان فيه مقال يعني إن في ظلمة حصلت على عهد أنس بن مالك، ظلمة يعني الدنيا كده ظلمت. فقال الناس له: يا أبا حمزة، هل كان مصيبكم مثل هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: معاذ الله، إن كانت الريح لتشتد، مجرد بس إن الهواء كان يشد كده فنبادر المسجد مخافة القيامة، نروح جري على الجامع نخاف لا يكون ده يوم قيامة. سبحان الله. أبو بكر الصديق دخل عليه عمر في يوم من الأيام لوجده يمسك لسانه ويبكي ويقول: هذا الذي أوردني المهالك يا عمر. سبحان الله. ويقول: ليتني كنت خضرة، يعني نبتة بسيطة كده خضرة تأكلها الدواب. ده كانوا هم دول شايفين أنفسهم كده، عشان كده عمر رضي الله عنه بيقول لكعب: خوفنا يا كعب. قال: يا أمير المؤمنين، اعمل عمل رجل لو وفيت يوم القيامة بعمل 70 نبيا لازدريت عملك مما ترى. قول له: اشتغل شغل، لو جيت يوم القيامة معك عمل 70 نبي اللي هتشوفه يزيلك. عشان كده عمر في يوم من الأيام دخل عليه أحد الصحابة أظن أنس رضي الله عنه، فوجده يقول وهو مستند لسارية: بخن بخن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، والله لتتقين الله يا ابن الخطاب أو ليعذبنك. سبحان الله. عشان كده صلوا على الفاكهة كان بيقرأ سورة يوسف، كان بيسمعوا نشيدهم من آخر الصفوف. سبحان الله. ولذلك هو بيموت يقول: ويلي ويل أمي إن لم يغفر لي. سبحانه وتعالى. وكان بيوقد لنار، قد في نار كده دم، فيبني يده منه يقول: يا ابن الخطاب، هل لك على هذا صبر؟ تقدر تصبر كده؟ كان أحمد بن قيس بيحط إيده على المصباح ويتلسع يقول: حس حس يعني ثم يقول: يا أحمد، ما حملك على ما صنعت يوم كذا وكذا؟ سبحان الله. أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة يقول: لو وددت أني كنت كبشا فيذبحني أهلي فيأكلون لحمي ويشربون مرقي. عشان كده عثمان رضي الله عنه كان يقول: وددت أني لو إذا مت لم أبعث. وعائشة كانت تقول: وددت أني كنت نفسيا نفسيا. حسن البصري كان طويل البكاء، ففي يوم من الأيام يعني قالوا له: نراك طويل البكاء. شوفوا الكلام يقول لي: أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي. سبحان الله. في يوم من الأيام جابوا له كوز من ماء ليفطر عليه، يفطر عليه، عاوز يشرب. فلما أدناه إلى فيه بكى، قال: ذكرت أمنية أهل النار وقولهم أن أفيض علينا من الماء، وذكرت ما أجيبه. إيه الجواب؟ إن الله حرمهم على الكافرين. سبحان الله. عشان كده شداد بن أوس كان كثير التقلب على الفراش، فبيقولوا له يعني هو مش بيجيله نوم يعني، فبيقولوا له: إن النار أذهبت مني النوم. ودول كانوا صادقين، مش يعني مش مسألة إن هو يعني لدرجة إن بعضهم كجنيد كان مشان يقول لي: أتمنى أن أدفن في مكان لا يعرفني فيه أحد. طب ليه يا جنيد؟ بيقول: أخاف ألا يقبلني قبري فأفتضح، يعني القبر ده يلفظني فأفتضح وسط الناس. والله سبحان الله، الناس دي حاجة عجيبة جدا. سعيد بن عبد العزيز كان بيسمع دموعه، كان يسمع وقع دموع سعيد على الحصير. فسئل في يوم من الايام يعني واحد لقاه كده كل شويه بيبكي، قالوا له: ما سر البكاء؟ انت منين تبكي يا عم؟ تيجي تصلي جامد قوي كده. قال: والله ما قمت في صلاتي الا مسرت لي جهنم. دايما استحضرها كده، فنسال الله ان يوقظنا ويوقظ قلوبنا. الاثار دي انا مستذكرها عشان الناس تقنط، ولا اثار الناس تخاف. الخوف المزمون. لا، انا ذكرتها عشان نحقق المنزله اللي اختم بيها، وهي دي المهمه جدا في من اسرار التعامل مع الذنب. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على غلام وكان يعني يجد الم الموت وهو في الموت، هذا الشاب قال: كيف تجدك؟ ايه اخبارك؟ قال: يا رسول الله، اني ارجو الله واني اخاف ذنوبي. فقال النبي: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن الا اعطاه الله ما يرجو وامنه مما يخاف. فمهم جدا 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 الانسان يستحضر حراره الذنب، يا صاحبي ازاي الصحابه كانوا بيتعاملوا مع مشاكلهم؟ كانوا الصحابه دايما بيتعاملوا مع عباده الخوف ازاي؟ الشفقه. فمن الاسرار في التعامل مع ذنبك انك لابد انك تخشى من تبعاته. المره القادمه ان شاء الله عز وجل نتكلم عن عقوبات الذنوب والمعاصي عشان الانسان ما يستحضرها، هتكون ان شاء الله نافعه عليه جدا. عمالين نتكلم بقى في العلاجات باذن الله عز وجل. اسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره، واسال الله عز وجل لي ولكم حسن العمل وحسن الخاتمه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.